بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثالث من شهر جمادى الأولى لعام 37 بعد 400 ألف الهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر فبراير لعام 16 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السير رحمه الله تعالى، ولازمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 65، وإن شاء الله جل وعلا نبتدئ من الآية 59 بعد 200.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في بيان الأدلة على ربوبية الله جل وعلا، ومن أفراد هذه الربوبية القدرة، ومن القدرة القدرة على إحياء الموتى، وسبق بيان أحد أفراد الربوبية في محاجة إبراهيم عليه السلام للملك الكافر، وفيها بيان قدرة الله جل وعلا على أنه يحيي ويميت، وأنه يأتي بالشمس من المشرق، ولا يستطيع أحد من الخلق كافة أن يأتي بها من المغرب. اليوم معنا دليل آخر أو دليلان يدلان على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، وهذان الدليلان يدخلان في 5 قصص سبق أن بيناها في أول الكلام في سورة البقرة، 5 قصص كلها تدل على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، ومرت بنا قصة الأولى قصة قتيل بني إسرائيل، قصة قتيل بني إسرائيل الذي ضرب بعضو من أعضاء البقرة فأحياه الله جل وعلا وتكلم وأخبر بمن قتلهم. القصص الثانية قصة بني إسرائيل لما قالوا لن نؤمن لك، قال لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأماتهم الله جل وعلا ثم أحياهم. قصة الثالثة قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت خائفين من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ومعنا اليوم إن شاء الله جل وعلا قصتان، أولاهما هذا الذي مر على قرية خاوية على عروشها فاستبعد أن يحيي الله جل وعلا هذه القرية بعد أن وصلت إلى هذه الحال من الخراب والدمار. بين ذلك ربنا جل وعلا فقال أو كالذي مر على قرية، أو هذه عاطفة على ما سبق من قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ومعنى الكلام أو ألم ترى إلى الذي مر على قرية وهي خاوية. أو كالذي، الذي مر على هذه القرية لم يحدد لنا هنا اسمه، والمفسرون ذكروا أسماء مختلفة أخذوها من كتب أهل الكتاب، تلمسوا ما في هذه القرية من الأشياء، من فيما في هذه القصة من الأشياء المبهمة، من ذكر ما هي القرية، ما اسمها، ما اسم الشخص الذي مر عليها. ليس في السنة الصحيحة ولا في كتاب الله جل وعلا شيء يبين ذلك، ولا يلزمنا أن نعرف اسم المر على القرية سواء كان هو عزيز كما قيل أو غيره ممن ذكروه، لا يلزمنا ذلك، أو القرية اللي هي بيت المقدس أو غير ذلك، لأن المعجزة تحصل بأي قرية وبأي شخص حصلت له القصة التي سنسمعها الآن. المعجزة تحصل بأي بلدة وأي قرية وأي شخص حصل له ما حصل في هذه القصة، لذلك لن نعول كثيرا لا على اسم القرية ولا على اسم الشخص الذي مر وحصلت له القصة، وذلك لأنه لم يأتي دليل صحيح يدل على ذلك. قال تعالى أو كالذي مر على قرية، القرية تطلق على القوم المتقرين أو المجتمعين في مكان واحد، وتطلق القرية على البناء وعلى البلدة وعلى جدران البلدة، وكل يعلم المعنى فيه بحسب السياق، بحسب السياق. واسأل القرية، واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، لأنه لن يأتي أحد أن يسأل الجدران. فعلى هذا التفسير وبهذا المعنى يرد على من يقول بأن هنا اسأل القرية مجاز، مجاز عن أهل القرية. نقول الجواب القرية في اللغة تطلق على القوم المتقررين المجتمعين في مكان واحد، وتطلق على البلدة، ويتحدد السياق ويتحدد المعنى بحسب السياق، فلا حاجة إلى القول بالمجاز. هذه معلومة مهمة في هذه المسألة. وهي خاوية على عروشها، يعني ساقط بعضها على بعض، على بعض، وسقوفها سقطت على الحيطان فهي خراب عليها وسافلها، فهي خراب عليها وسافلها. قال هذا الذي مر أن يحيي، هذا استفهام للاستبعاد، استبعاد أن يحيي هذه الله بعد موتها. قال أن يحيي هذه الله، هذه مفعول مقدم، ولفظ الجلالة الله جل وعلا هو الفاعل، يحيي الله هذه، فيحيي هذه الله مفعول مقدم كما قلت بعد موتها، فأماته الله، فأمات هذا القائل كائنا ما كان 100 عام، يعني 100 سنة، ثم بعثه بعد هذه 100 سنة. قال الله جل وعلا: كم لبثت؟ ففي هذا إثبات الكلام لا جل وعلا. وذكرنا أن هناك أدلة كثيرة فيها إثبات القيل والقال والحديث والكلام بصوت وحرف وغير ذلك في دروس سبقت، وفيها الرد على من أنكر ذلك من المعطلة على اختلاف أصنافهم. قال: كم لبثت؟ كم مدة لبثت؟ قال: هذا لبثت يوما أو بعض يوم. لبثت يوما أو أقل من اليوم، كما قال أصحاب الكهف: لبثنا يوما أو بعض يوم، وقد لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. قال الله جل وعلا: بل لبثت 100 عام. بل هذه إضراب إبطالي، يعني لم تلبث يوما أو بعض يوم، بل لبثت 100 سنة 100 عام. بل لبثت 100 عام. فهذه هي الآية الأولى في هذه القصة. هذه القصة في عدة آيات، وباللغة الأخرى عدة معجزات، ولكن كلمة الآية والبرهان أتى بها النص، وكلمة المعجزة لم يأتي بها النص. لذلك نقول هذه القصة في عدة آيات، وإيش أنت تفسر أكثر تقول عدة معجزات. الأولى إحياء هذا الشخص بعد 100 عام، إحياء هذا الشخص المار بعد 100 سنة أو 100 عام. ثم قال له: فانظر إلى طعامك وشرابك. فانظر بعينيك إلى طعامك وشرابك. المفسرون خاضوا كثيرا في تفسير هذا الطعام وهذا الشراب، قال هو عصير، قال هذا الطعام من العصير من العنب أو نحو ذلك. وكما قلت تحصل المعجزة أو تحصل الآية بأي شيء، يعني هذا الطعام مكث 100 عام لم يتسنى، يعني لم يتغير. ومعلوم أن الطعام هو أكثر وأسرع الأشياء تغيرا، يعني الآن الثلاجات الموجودة حاليا تحفظ الطعام فترة محددة، ومع ذلك فإن الطعام يفسد فيها في هذه الثلاجات، فما بالك بالطعام إذا كان خارج الثلاجات أو المبردات. فهذا الطعام الذي مع ذلك الشخص مكث 100 سنة ولم يتغير، كذلك الشراب شرابه لم يتغير 100 سنة كاملة، وطعامه لم يتغير. وهذه الآية الثانية، إذا الآية الأولى إحياء ذلك الشخص بعد 100 سنة، والآية الثانية عدم تغير ذلك الطعام وذلك الشراب طيلة هذه الفترة. قال في بيان الآية الثالثة: وانظر إلى حمارك. إلى حمارك، انظر إليه عظما ليس عليه شيء، انظر إليه عظاما بالية ليس عليها شيء. ثم انظر الآن ماذا سيحصل لهذه العظام. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. الواو حرف عطف، والمعطوف عليه محذوف، دل عليه السياق وتقديره: لتعلم ولتعلم قدرة الله، ولتعلم قدرة الله ولنجعلك آية للناس. ولتعلم قدرة الله على إحياء الموتى ولنجعلك آية للناس. آية يعني علامة. وانظر إلى العظام، يعني إلى عظام ذلك الحمار، كيف ننشزها من النشز وهو الارتفاع، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يعني ارتفاعا عليه وترفعا عليه. المرأة الناشز هي التي تترفع على الرجل ولا تستجيب له ولا تسمع كلامه، فهذا هو النشوز، مأخوذ من الارتفاع. انظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفع بعضها على بعض. وقرئ ننشرها يعني نحييها. وانظر إلى العظام، عظام ذلك الحمار، كيف ننشزها يعني نركب بعضها على بعض. ثم نكسوها لحما، فأصبح فصار هذا الرجل ينظر إلى العظام كيف يتركب بعضها على بعض ويرجع بعضها إلى مكانه الذي هو الأصل فيه، وتخلق فيها ما يكون فيها مما يكون بين العظام في المفاصل والأشياء الأخرى التي تكون بين العظام. ثم نكسوها لحما، بعد أن ترجع العظام، يرجع كل عظم إلى مكانه، تكسى باللحم. كل هذا هو ينظر إليه. وهذه المعجزة وهذه الآية، خلق الله جل وعلا الرجل أولا، أحياه مرة ثانية أولا لينظر بعينيه إلى ما يحدث لحماره، شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فلما تبين له ما رآه من قدرة الله جل وعلا الباهرة والعظيمة، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه ثلاث آيات، وقد يضاف إليها آية أخرى رابعة بحسب إذا صح أن الله جل وعلا أحيا هذه البلدة وأعادها إلى ما كانت عليه، تكون هذه آية رابعة. والمؤشر رحمه الله تعالى يمنع هذه الآية الرابعة، يقول: لا فائدة من إحياء البلدة مرة ثانية وإعادة إعمارها. لكن لو صح هذا عموما تكون هذه آية رابعة في هذه القصة التي تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته الباهرة البالغة العظيمة. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ففيه عموم، إثبات عموم القدرة، إثبات عموم القدرة. وفيه رد على الأشاعرة الذين يقولون أنه لا يقدر إلا على ما يشاء فقط، هو على ما يشاء قادر، ويمنعون أن يقدر على ما لم يشأه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا رد على القدرية الذين يقولون بأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد، وأن العبد يستقل بفعل نفسه. قال الشارح رحمه الله تعالى المفسر، وهذا أيضا دليل آخر على توحد الله جل وعلا بالخلق، يعني تفرد الله جل وعلا بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء. فقال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أي قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها على عروشها، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وكما قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد، بئر معطل عن العمل وقصر مشيد، هلك أهله وهلك ساكنوه. وهذه سنة الله جل وعلا القاضية بإهلاك القرى الظالمة، بإهلاك القرى الظالمة مهما عتت ومهما تمردت ومهما كان عندها من العلم ومن التقدم ومن البناء المشيد والآلات الحديثة ونحو ذلك. هذه سنة الله جل وعلا، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل جل وعلا. قال: فلم يبق بها أنيس، بل بقيت موحشة من أهلها مغفرة. فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا وقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، استبعادا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالى، وجهلا بقدرة الله تعالى. يعني كلمة جهلا هذه، طبعا من الناس من يقول أن القائل هذا مسلم، ومنهم من يقول أن القائل مشرك، يعني يستبع، كان يشك أصلا في القدرة. ولكن الشيخ هنا يعني يقول: وجهلا بقدرة الله تعالى. هذا يحتمل أن يريد أن يقول أن هذا مسلم لكنه شك في أن القدرة تشمل ذلك، أن القدرة تشمل ذلك، يعني قلنا أنه مسلم فإنه يؤمن بقدرة الله جل وعلا لكن لا يعلم أن القدرة تشمل هذا الذي أمامه أن يحيي هذه البلدة التي خربت وتدمرت وفسدت إحياء تاما وأن يرجعها إلى ما كانت عليه. فهذا احتمال كما قلت، ذكر المفسرون أن الرجل إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا شاكا في القدرة من أساسها. قال فلما أراد الله به خيرا أراه آية في نفسه، أراد الله به خيرا كان له يميل الإسلامي هنا، لكن سيأتي كلام آخر، آية في نفسه، هذه الآية هي أنه أمات ثم أحيا، وفي حماره وكان معه طعام وشراب فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، استقصارا لتلك المدة التي مات فيها لكوني قد زالت معرفته وحواسه، هكذا قاله المؤلف استنباطا. وبعض المفسرين يقول وقال بعض يوم لأنه مات يعني في 100 سنة الأولية، مات في أول اليوم أو في ضحى اليوم، ثم لما بعث في آخر هذه 100 بعث قبل غروب الشمس فظن أنه لبث بعض اليوم. وكما قلت هذه اجتهادات ليس عليها دليل. قال فقيل له بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات. ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا. قال وانظر إلى حمارك وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه وتفرقت أوصاله. ولنجعلك آية للناس، آية دالة على قدرة الله وبعث الأموات من قبورهم لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي ندخل بعضها في بعض ونركب بعضها ببعض ثم نكسوها لحما، فنظر إليها عيانا كما وصفها الله تعالى. فلما تبين له ذلك وعلم قدرة الله تعالى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول الشيخ هنا والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيرا، يعني أراد الله به خيرا ليسلم أو يؤمن بالبعث وأن يجعله آية ودليلا للناس، هذا ترجيح المؤلف. وكما قلت كثير المفسرين يقول إما هو عزير أو غير ذلك مما ذكروه. المؤلف هنا يستدل على كلامه بعدة أوجه، الأولى قوله أن يحيي هذه له بعد موتها ولو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك، لا الجواب أنه قد يكون مسلما لكن يستبعد أن تدخل هذه تحت القدرة، كما في الرجل الذي قال لأولادي إذا أنا مت فاحرقوني وذروني في اليم، فإنه والله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما وقف بين الله جل وعلا قال له ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. فهذا الرجل شك في لم يشك في أصل القدرة، ولو شك في أصل القدرة لكان كافرا، ولكن شك في هذه هل هي تدخل تحت القدرة أم لا. إذا أخذه أولاده وحرقوه بالنار وألقوه في اليم وتناثرت أجزاؤه في البحر شك أن يجمع ما جل وعلا، فهذا يسمونه العلم شك في بعض أفراد القدرة، شك في بعض أفراد القدرة، ولكن لو شك في أساسها أو في أصلها يكون هذا مشركا. هذا الجواب. الثاني أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره، ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتها، يعني يشير إلى أن بعض المفسرين يذكر أنها بعد 70 سنة بدأ العمار فيها، ثم اكتمل العمار في 30 الأخرى إلى 100 حتى بعث هذا الرجل فوجدها عامرة تماما أحسن مما كانت. هذا كما قلت قيل هو مأخوذ من تفسير بني إسرائيل وليس في السنة شيء وإذ ذلك، وليس في السياق ما يدل على ذلك ولا في ذلك كثير فائدة. يقول: ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها، وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله؟ هذا نقول حسب النص، لو جاء النص فيكون فيه آية وعبرة. الثالث في قولي: فلما تبين له، أي تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه، فعلم بذلك صحة ما ذكرناه والله أعلم. ثم قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. هذه قصة أخرى دل على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، وكما قلنا هذا من أدلة توحيد الربوبية. وإذ قال، يعني واذكر إذ قال إبراهيم الخليل الذي مرت بنا قصته في المحاجة الأسبوع الماضي، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. توسل الله جل وعلا بالربوبية، وكما قلنا غالب ما جاء في القرآن من دعوات الأنبياء ونداءات الأنبياء كان فيها التوسل بالربوبية، وكما هو منثور كثير في سورة الأنبياء وفي غيرها. فإبراهيم قال: رب أرني، يعني يريد هنا الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية، يعني الرؤية العلمية حاصلة لإبراهيم يقينا. إبراهيم إمام الحنفاء، إبراهيم إمام الحنفاء، وأمرنا أن نتبع ملته، وإمام الموحدين، هذا ليس عنده في شك وليس عنده في إشكال، لكن هو يريد أن يرى هذا بعينيه. رب أرني كيف تحيي الموتى. فالسؤال هنا عن الكيفية، السؤال هنا عن الكيفية، وليس بلا شك، وليس شكا في القدرة بلا شك. وقيل أنه أحب أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لأن اليقين مراتب. إبراهيم عليه السلام أحب أن ينتقل من علم اليقين ويعلم أن الله قادر على إحياء الموتى، لكنه متشوق إلى أن يرى ذلك بعينيه مشاهدة، لأن اليقين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة علم اليقين، المرتبة الثانية مرتبة عين اليقين، المرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين. مثال ذلك: إذا وصف لك مثلا فاكهة معينة كالرطب مثلا، نوع من أنواع الرطب، أو نوع من أنواع مثلا التفاح مثلا، من إنسان تثق فيه وتعلمه، تعلم صدقه جيدا، فتأكدت من صحة كلامه فحصل لك علم اليقين. فلما أتاك بهذا الرطب أو هذه التفاحة أمامك ورأيتها بعينيك، انتقلت إلى المرتبة الثانية، مرتبة عين اليقين. فإذا ذقت هذا الرطب أو ذقت هذه التفاحة فقد انتقلت إلى مرحلة حق اليقين. وكلها في كتاب الله جل وعلا، قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم قال الآية الثانية: ثم لترون عين اليقين. هذا علم اليقين وهذا عين اليقين. وقال في حق اليقين: إن هذا لهو حق اليقين. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فطلب هذا الطلب: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن. هذا إثبات أيضا الكلام لله جل وعلا، إثبات الكلام لله جل وعلا. ولا يخفى عليكم كلما مر بنا دليل على صفة من الصفات ذكرناه لتكثر الأدلة على المخالف، لأن إذا أتيت المخالف بدليل غير ما تأتيه بمئة دليل، غير ما تأتيه بألف دليل، لو مشينا على هذه الطريقة لأتينا بعشرات الألوف من الأدلة في الرد على من ينفي كلام الله جل وعلا وأنه يتكلم بكلام يسمع، لأن الأشاعرة يثبتون الكلام النفسي القديم، يقولون تكلم في الأزل بكلام لا يسمعه أحد وليس بحرف ولا بصوت. وكما ذكرنا من قبل أن هذا الكلام لا يفهمه الإنسان العاقل ولا يستقيل في فهم، والأدلة كلها على خلافه. فالله جل وعلا قال ويقول وتكلم ويتكلم إذا شاء، وكلم موسى عبده تكليما سبحانه وتعالى. قال له ربه أولم تؤمن؟ قال بلى. وبلى يقولون نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، ولكن ليطمئن قلبي، الاطمئنان معنى الاستقرار. والبخاري رحمه الله تعالى أتى بهذا الجزء من الآية قول إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، واستدل بها البخاري في أول كتاب الإيمان على أن الإيمان يزيد وينقص. في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وفسرها سعيد بن جبير ولكن ليطمئن قلبي بزيادة الإيمان، قال ليزداد يقيني، ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقيني. وفسرها مجاهد بقوله لأزداد إيمانا إلى إيماني، هذا معنى ليطمئن قلبي، ليزداد يقيني أو يزداد أزداد إيمانا إلى إيماني. وقد جاء في مسلم الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، يعني إذا أتاك إنسان بخبر ولو كان صادقا بنسبة 100% ليس كأن تعاين هذا الشيء بنفسك، ليس كأن تعاين هذا الشيء بنفسك. كم من إنسان عنده يقين لا شك فيه بوجود البلد الحرام والكعبة المشرفة في المسجد الحرام في البلد الحرام، لكن إذا ذهب هناك اختلف الأمر تماما عنده، اختلف الأمر تماما عنده، يعني وجد أعظم وأكثر مما تخيل وتصور. ليس الخبر كالمعاينة وليس المخبر كالمعاين كما جاء في الحديث. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، خذ أربعة من الطير. المفسرون أتعبوا أنفسهم في البحث عن هذا الطير، هل هو من الحمام أو من العصافير أو من غير ذلك من الطيور الأخرى. وكما قلت قبل قليل المعجزة تحصل بأي شيء، لو أخذ أي طير من الطيور، لو أخذ أصغر طير من الطيور وصنع فيه ما سنذكره الآن لحصلت الآية والعبرة المرجوة من هذا الأمر. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني خذ أربعة من الطير ثم اذبحهن وقطعهن، وقطعهن فصرهن إليك، يعني قطعهن، يعني بعد أن تقوم بذبحهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قطع هذه الطيور الأربعة قطعا قطعا وأجزاء مختلفة، ثم ضع على عدة جبال شيئا من هذه القطع هنا وهنا 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 حتى تتناثر وتختلف، ثم ادعهن يأتينك سعيا. تجمعت هذه الأجزاء المتقطعة المتناثرة، تجمعت وتواصلت وتلاحمت ونفخت فيها الحياة وأتت إلى إبراهيم عليه السلام تسعى. يأتينك سعيا يعني ساعيات، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه آية عظيمة، هذه آية عظيمة جدا، لا يقدر أحد قط ولا حتى يصنع هذا أحد من البشر حتى في بعوضة أو في ذبابة، حتى في بعوضة أو في ذبابة ما يستطيع أحد من البشر ولا فيما هو أقل من ذلك. الله جل وعلا قدرته الباهرة هو القدير القادر المقتدر جل وعلا أرى إبراهيم هذه الآية، وإبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى، إبراهيم خليل الرحمن جل وعلا كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليله. ويعني الخلة لا أحكام، الخلة لا أحكام، يعني قد يطلب الخليل شيئا لو طلبه غيره لا، ربما كان هناك جواب آخر، قد يغتفر للخليل ما لا يغتفر لغيره. موسى عليه السلام الكليم ألقى الألواح، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ألقى الألواح التي فيها التوراة التي كتب الله جل وعلا بيده، وأخذ هارون نبي يجره بيده من لحيته، ومع ذلك لم يعاقب كما عوقب يونس عليه السلام لما دعا قومه ولما لم يطيعوه تركهم وترك القرية وذهب، فحبسه الله جل وعلا في باطن الحوت، لولا أنه استغفر وسبح وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهناك فرق بين الأمرين كبير، هذه مسألة دقيقة نبى عليها العلم ونوب بن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فالناس ليسوا سواء والرسل ليسوا سواء، الله جل وعلا فضل بعضهم على بعض كما مر بنا في أول الجزء. قال واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وسبق لنا الكلام على أنواع العزة في دروس مضت. حكيم، حكيم في أقواله وفي أفعاله، وحكيم في شرعه وقدره جل وعلا، وأيضا هو حكيم وهو حكم وله الحكمة البالغة وهو الحاكم. كل هذا تؤخذ من الحكيم، الحكيم المحكم لشرعه وقدره، والحكيم في أقواله وأفعاله، وهو الحكم الذي إليه الحكم، وهو جل وعلا الذي له الحكم كله سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة. قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحياء الموتى للبعث والجزاء، فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى لأنه قد تيقن ذلك. انتبه لهذه الكلمة، تيقن ذلك بخبر الله تعالى، يعني عنده علم اليقين، عنده علم اليقين. لا تظن أن إبراهيم عليه السلام شك أبدا في القدرة. جاء في البخاري نحن أولى بالشك من إبراهيم، لكن إبراهيم عليه السلام لم يشك أبدا، ولكن كما على ما ذكرناه في الشرح، ولكنه أحب أن يشهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين. فلهذا قال تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان، كثرة الأدلة تزيد الإيمان. لذلك الإنسان كلما تأمل في آيات الله الكونية والشرعية ازداد إيمانا، والإنسان المسلم مدعو لهذا، كلما قرأ القرآن بالتدبر والتأمل ازداد إيمانه، كلما وقف مع أسرار الكتاب العزيز وتأمل فيها كلام أهل العلم ازداد إيمانه، والعكس بالعكس. الجاهل الذي حرم نفسه من تدبر كتاب الله جل وعلا ولا يقرأه إلا إماما في المناسبات أو نحو ذلك، لا يستفيد من تلاوة الكتاب إلا مجرد حسنات فقط يأخذها للتلفظ، أما الذي يقرأ كتاب الله جل وعلا بقصد الهدى وزيادة الإيمان فالحال على ما ذكرته، بتوارد الأدلة اليقينية يزداد به الإيمان ويكمل به اليقين أو الإيقان، ويسعى في نيله أولو العرفان. فقال له ربه فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ضمهن إليك ليكون ذلك بمرأة منك ومشاهدة وعلى يديك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أي مزقهن، يعني بعد أن يقوم بذبحهن يخلط أجزاءهن بعضها ببعض، واجعل على كل جبل أي من الجبال التي في القرب منك جزءا من تلك الأجزاء، ثم ادعهن يأتينك سعيا أي تحصل لهن حياة كاملة، حياة كاملة، ويأتيك في هذه القوة ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران يعني حتى السرعة. ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك وحصله ما أراد. قال: وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه الله إياه في قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كما في سورة الأنعام. ثم قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز حكيم أي ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات فلم يستعص عليه شيء منها، بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله، ومع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحكمته، لا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى. أفعاله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، لا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر جل وعلا دعوة لعباده أن يقرضوا الله جل وعلا قرضا حسنا، وبينا أجر هذا القرض الحسن، فقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. المثل ذكرنا، ونذكر أن من فائدة ضرب الأمثال تقريب المعقولات بتشبيهها بالمحسوسات، الشيء الذي في الأذهان وفي القلوب عندما يشبه بالشيء المحسوس فإنه يكون أشد التصاقا في القلب وفي الذهن. وجاءت الأمثال في القرآن كثيرة في السنة، ضرب الأمثال، هناك كتب ألفت في الأمثال، هناك كتب ألفت في الأمثال في كتاب الله جل وعلا وفي السنة الشريفة، وسأتي من ذلك الكثير. معنى هذا المثل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. مر بنا قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. وهنا يذكر أن الذين ينفقون أموالهم يعني بالعطاء والبذل، والأموال جمع مال، وهو كل ما يتموله الإنسان من أشياء عينية كالدراهم، أو من منافع كالأعيان المستأجرة، هذه كل أموال، كل ما يتموله الإنسان في سبيل الله، هذا فيه دلالة على الإخلاص، وبعض العلماء فسرها بالجهاد، ولولا أن تكون أعم من ذلك، في سبيل الله تشمل كل الطرق التي تنفق فيها الأموال في سبيل الله، من الجهاد ومن الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل ونحو ذلك. فالأولى في ذلك العموم، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة غرسة غرسها صاحبها في الأرض فخرج منها سبع سنابل، وكل سنبلة فيها مئة حبة. وهذا تشبيه جميل جدا رائع، وإذا الإنسان تذكر حتى شكل هذه السنابل عندما تخرج بهذه الطريقة في منظرها وفي جمالها، فضلا عن العدد الذي فيها، يعلم فضل هذه النفقة ومدى ما سيجنيه المنفق في سبيل الله. رأى الإمام أحمد وابن أبي حاتم من حديث أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة. يعني هذا يستغرب ويسأل أبو هريرة هذا السؤال: تقول الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة. هذا رواه أحمد في المسند، والشيخ أحمد الشاكي صححه في حاشية المسند. يعني 2 مليون، يعني السائل يسأل إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة يعني مليون. فأخبره أبو هريرة بأنه سمع الحديث أن الحسنة تضاعف أكثر من ألفي ألف، يعني 2 مليون. والله جل وعلا واسع، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، وهو جل وعلا يضاعف أعظم وأكثر من ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، في كل سنبلة 100 حبة تضرب 7 في 100 يعطيك الناتج 700. يقول ابن كثير: هذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، يعني تنظر لقضية النماء أنه يأتي بعمل واحد، لحسن واحد يزرع حبة واحدة، يرمي ويبذر حبة واحدة، فالله جل وعلا بكرمه وفضله ينميها، فينمي الأعمال الصالحة كما ينمي هذه الحبة التي ألقيت في الأرض. فهذا ملحظ جيد مهم، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمى الزرع، أو كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. وروى مسلم من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري أن رجلا تصدق بناقة مخطومة، يعني الخطام الحبل الذي تخطم به البعير، تصدق بناقة مخطومة يعني مع خطامها في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. يعني هذه جزاء يوم القيامة، هذا الأجر العظيم من النياق أو من النوق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لا يعلم أجر الصائمين إلا الله جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يقدر قدر أجر الصائمين إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والله يضاعف لمن يشاء، وهذا دليل على المضاعفة فوق 700، يضاعف أكثر من ذلك بحسب الشخص، بحسب إخلاصه في نفقته، وبحسب حال الآخذ النفقة أو للصدقة، أو الحال التي يتصدق فيها أو ينفق فيها. والله يضاعف لمن يشاء فيها إثبات المشيئة، والله واسع عليم، واسع الفضل وواسع العطاء، عليم بمن يستحق ذلك ومن لا يستحق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا بيان المضاعفة التي ذكر الله جل وعلا في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهنا قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في طاعته ومرضاته، وأولاها أو أولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله، أي في طاعته ومرضاته، وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل، حتى يتخيل الإنسان شكل السنابل التي تخرج من هذه الحبة، يتخيل السنابل الكثيرة التي تخرج من حبة واحدة. وهذا بهذا المثل الذي كان العبد يشاهده، كأن العبد يشاهده بصره، فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان، فتنقاد النفس مزعنة للإنفاق، سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة، يعني على أمل أن يضاعف له هذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة. والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، أي بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه. انتبه الآن، سيذكر عدة أشياء: بحسب حال المنفق، يعني من غناه وفقره، يعني ليس من أنفق درهم وهو فقير كمن أنفق درهم أو 1000 درهم وهو غني. سبق درهم 1000 درهم، غني عنده ملايين وعنده مليارات وأنفق 1000 درهم ما تؤثر، لكن فقير عنده درهمان أنفق درهما فقد أنفق نصف وأخذ نصف ماله، بحسب حال المنفق وإخلاصه. الإخلاص والصدق وبحسب حال النفقة وحلها، إنسان ينفق من حلال وإنسان ينفق من حرام، إنسان يريد أن يعمل غسيل أموال ويتخلص منها فيضعها في بيوت اليتامى ودور اليتامى ونحو ذلك، وهي من حرام وليس له فيها أجر، بخلاف إنسان يتصدق من الطيب، إن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وحلها ونفعها ووقوعها موقعها. ويحتمل أن يكون الله يضاعف أكثر من هذه المضاعفة لمن يشاء فيعطيهم أجرهم بغير حساب، وهذا الأجر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه أحد أو بغير أن يحاسبهم أو بغير أن يعلمه أحد سواه جل وعلا. والله واسع، واسع الفضل، واسع العطاء، لا ينقصه نائل، نائل يعني من النوال وهو العطاء، يعني لا ينقصه عطاء ولا يحفيه سائل. الإحفاء في المسألة مثل الإلحاح، مثل الإلحاف، الإحفاء والإلحاف والإلحاح، أي مهما ألح المرء في سؤاله ربي جل وعلا وأعطاه فإن ذلك لا ينقص مما عنده شيء جل وعلا. فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة، يعني ليس هذا على سبيل المبالغة، يعني كما في قوله إن تستغفر لهم 70 مرة، هل المقصود 70 مرة؟ لا، حتى لو استغفر 1000 مرة 100 مرة للمنافق لن يغفر له، لن يقبل الاستغفار فيه. فيقول هذه المضاعفة ليست مقصود منها فقط المبالغة، وهي ليست كذلك، لا هي كذلك وأكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك، لأن الله تعالى لا يتعظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته، ومع هذا فهو عليم بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقها، فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته. وأعلن أن نقف عند هذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.